مع رسول الله. أما بعد فبأتني أن أتصل بإمام أبي الفداء إسماعيل سيف رحمه الله تعالى في تفسير سورة الصفات من تفسيره: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا ذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. اقرأ أبو عمر.
أحسن الله إليك. وبه إليه قوله عز وجل، به إليه لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة، وشرع يبين ذلك مفصلا، فذكر نوحا فذكر نوحا عليه السلام وما لقي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل، ولم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما طلع عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم، وكلما دعاهم ازدادوا نفرة، فدعوا ربه أني مغلوب فانتصر، فغضب الله عز وجل لغضبه عليهم. ولهذا قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي فلنعم المجيبون له، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، هو التكذيب والأذى، وجعلنا ذريته هم الباقين. أي قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: وجعلنا ذريته هم الباقين، قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من سعيد، من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين، قال: سام وحام ويافث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع، عن يزيد بن زريع عن سعيد بن وهو بن أبي عروبة عن قتادة به. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والمراد بالروم ها هنا هم الروم الأول، وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح عليه السلام 3، سام وحام ويافث، وولد كل واحد من هذه الثلاثة 3، فولد سام العرب، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربرة. وروي عن وهب بن منبه النحو هذا، والله أعلم. وقوله: وتركنا عليه في الآخرين، قال ابن عباس: يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم. وقال قتادة والسدي: أبقى الله عز وجل عليه الثناء الحسن في الآخرين، قال الضحاك: والسلام والثناء الحسن. وقوله عز وجل: سلام على نوح في العالمين، مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن، أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم، يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله، نجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. ثم قال عز وجل: إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين الموحدين الموقنين. ثم أغرقنا الآخرين، أي أهلكناهم، فلم تبق منهم عين تطرف، ولا ذكر لهم، ولا عين ولا أثر، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. ثم قال عز وجل: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن من شيعته لإبراهيم، يقول من أهل دينه. وقال مجاهد على منهاجه وسنته: إذ جاء ربه بقلب سليم، قال ابن عباس: يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف أنه قال: قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن: سليم من الشرك. وقال عروة: لا يكون لعانا. وقوله عز وجل: إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ قال قتادة: يعني ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم غيره. قال عز وجل: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. إنما قال إبراهيم عليه السلام لقومه ذلك ليقيم في البلد الذي إذا ذهبوا إلى عيدهم فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها. فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه، فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة أنه نظر في النجوم أو نظر في السماء متفكرا فيما يلهيهم به، فقال إني سقيم أي ضعيف. فما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير 3 كذبات، ثنتين في ذات الله وقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي، فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق، ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات إبراهيم 3 التي قال: ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله عز وجل. فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم، وقال للملك حين أراد المرأة هي أختي. قال سفيان في قوله إني سقيم يعني طعين، وكانوا يفرون من المطعون، فأراد أن يخلو بآلهتهم. وكذا قال العوفي عن ابن عباس: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فقالوا له وهو في بيت آلهتهم: أخرج. فقال إني مطعون، فتركوه مخافة الطاعون. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال إني سقيم، كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم. وقال آخرون: فقال إني سقيم بالنسبة إلى ما يستقبل، يعني مرض الموت. وقيل أراد إني سقيم أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل. وقال الحسن البصري: خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج، فاضطجع على ظهري وقال إني سقيم، وجعل ينظر في السماء، فلما خرجوا أقبل إلى آياتهم فكسرها. رواه ابن أبي حاتم. لهذا قال تعالى: فتولوا عنه مدبرين أي إلى عيدهم، فراغ إلى آلهتهم أي ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة واختفاء. فقال: ألا تأكلون؟ وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديهم طعاما قربانا للتبرك لهم فيه. قال السدي: لتبرك لهم فيه. قال السدي: دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآلهة فإذا هم في بهو عظيم، وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم، إلى جنبه صنم آخر أصغر منه، بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو. وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدي الآلهة، وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلناه. فلما نظر إبراهيم عليه السلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وقوله عز وجل: فراغ عليهم ضربا باليمين. قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. وقال قتادة والجوهري: فأقبل عليهم ضربا باليمين. وقالوا: إنما ضربهم باليمين لأنها أشد أنكى، ولهذا تركهم جهاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، كما تقدم في سورة الأنبياء تفسير ذلك. قوله هنا: فأقبلوا إليه يزفون. قال مجاهد: وغير واحد أي يسرعون. وهذه القصة هنا مختصرات، وفي سورة الأنبياء مبسوطة، فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا، فعرفوا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي فعل ذلك. فعرفوا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي فعل ذلك. فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم، فقال: أتعبدون ما تنحتون؟ أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟ والله خلقكم وما تعملون. يحتمل أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه. وكلا القولين متلازم، والاول اظهر لما رواه البخاري في كتاب افعال العباد عن علي بن المديني عن مروان بن معاويه عن ابي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفه بن رفعان انه قال: ان الله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته. وقرا بعضهم: والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عادلوا ايه الفرق يا سيدي؟ وقرأ بعضهم في فين المغايرة بين الآيتين؟ قال وقرأ بعضهم والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وكان من أمره ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء، ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها. ولهذا قال تعالى سيدنا،
انت بتقول ايه؟
بقول إيه الفرق بين الآيتين؟ يعني ابن كثير يذكر الآية التي جاء بها
والله
ثم قال
خلقكم وما تعملون.
دي الآية، وقرأ بعضهم والله خلقكم وما تعملون، إيه الفرق؟
لا، وقرأ بعضهم استدلال يعني ذكر الحديث ان الله تعالى، يعني بعض الرواة،
مش قراءة ثانية يعني.
لا والله خلقكم وما تعملون وعملكم، والله خلقكم وما تعملون ومعمولاتكم، والمعنيان صحيحان متلازمان.
أحسن الله عليكم. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذ باليد والقهر، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء، ونجاه الله عز وجل من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها. ولهذا قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول تعالى مخبرا عن خليله ابراهيم عليه السلام، انه بعدما نصره الله على قومه وايس من ايمانهم بعدما شاهدوا من الايات العظيمه هاجر من بين اظهرهم، وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يعني اولادا مطيعين عوضا من قوم العشيره الذين فارقهم. قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام هو اسماعيل عليه السلام، فانه اول واد بشر به ابراهيم عليه السلام، وهو اكبر من اسحاق باتفاق المسلمين واهل الكتاب، بل في نص كتاب ان اسماعيل ولد لابراهيم ان اسماعيل ولد لابراهيم عليه السلام ست أن إسماعيل ولد ولي إبراهيم عليه السلام 86 سنة، ولد إسحاق وعمر إبراهيم 99 سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة بكره، فأقحموها هنا كذبا وبهتانا إسحاق، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب، فحسدهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة، وهذا تأويل وتعريف باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره، وأيضا فإن أول ولد له معزة وما ليس لمن بعده من الأولاد، فالأمر بذبحه أبلى في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا في سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذاكر البشارة بالغلام الحليم، وذاكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا إنا نبشرك بغلام عليم. وقال تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أن يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب، فيكون من ذريته عقيب ونسل. وقد قدمنا هنا كأنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبح وهو صغير، لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه؟
فيعقب
فيعقب سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ وإسماعيل وصف هنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام. وقوله فلما بلغ معه السعي أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما. وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، فالله أعلم. وعن ابن عباس وقد ذكر وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، فالله أعلم. وعن ابن عباس أن مجاهد وعكرمة وسعد بن جبير وعطاء القرساني وزيد بن أسلم وغيرهم، فلما بلغ معه السعي يعني شاب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال عبد بن عمرو: رؤيا الأنبياء حق. ثم تلا هذه الآية قال: يا بني
روح
إني أرى في
الأنبياء
المنام
وحي.
أني أذبحك فانظر. وحي، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال: وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجريري قال: حدثنا أبو عبد الملك الكرندي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء في المنام وحي، ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله، على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد. ولهذا قال تعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما تشهد وذكر
أبو
الله
عبد
تعالى.
الملك الكندري في الإسناد السابق.
نعم
أبو عبد الملك الكندري.
الكندري، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما تشهد وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد على شارة الموت. وقيل أسلم يعني استسلم وانقاد، إبراهيم امتثل أمر الله وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله مجاهد عكرمة والسدي وقتادة بن إسحاق وغيرهم. ومعنى وتله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال ابن عباس المجاهد وسعيد بن الجبير والضحاك وقتلته وتله للجبين أكبه على وجهه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج ويونس قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس أنه قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين. وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال له: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فأقلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه ليقلعه، فنودي من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتباع ذلك الضرب من الكباش. وذكر تمام الحديث في المناسك بطوله، ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حمد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر نحوه، إلا أنه قال إسحاق عن ابن عباس في تسمية الذبيح روايتان، والأظهر عنه إسماعيل ولما سيأتي بيانه. قال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس في قوله: وفدناه بذبح عظيم، قال: خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك 40 خريفا، فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبشة فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فأفلته عندها، فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته، فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها، ثم أخذه فأتى به المنحرة من منى فذبحه. فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام، وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة. أصلنا الميزاب. في ميزاب الكعبة قد حش يعني يبسا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزري قال: أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كعب يحدث عن الكتب. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد خبأت دعوتي شفاعة الموت يوم القيامة. فقال له كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فداك أبي وأمي، أو فداه أبي وأمي، أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه، فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجتي. قال: لم يغد له حاجة، وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولما يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في أثرهما، فقال الغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجتي. قال: إنه لا يذهب بك لحاجة، ولكنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولما يذبحني؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمره بذلك لا يفعلن. قال: فيأس منه فلحق إبراهيم، فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة، وإنما غدوت به لتذبحه. قال: ولما أذبحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. قال: فالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. قال: فتركه يائس أن يطاع. وقد روى ابن جرير عن يونس، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة فذكره بطوله، فقال في آخره: وأوحى الله عز وجل إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم إني أدعو أن تستجيب لي أيما عبد لقياك من الاولين والاخرين لا يشرك بك شيئا فادخله الجنه. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خيرني بين ان يغفر لنصف امتي وبين ان اختبئ شفاعتي، فاختبأت شفاعتي ورجوت ان تكفر الجم لامتي، ولولا الذي سبقني اليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي. إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعطه. فقال: أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان. اللهم من مات لا يشرك بك شيئا، اللهم من مات لا يشرك بك شيئا فاغفر له وادخله الجنة. هذا حديث غريب منكر. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة، وهي قوله: إن الله تعالى إن الله تعالى إن الله تعالى إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره، والله أعلم. فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل، وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كما تقدم، وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة، حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام، فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. وقوله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي وغيره أنه أمر السكينة على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس، ونودي إبراهيم عليه السلام عند ذلك: قد صدقت الرؤيا. وقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا مخرجا، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل، خلافا لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة، ولأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي اختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقوله: وفديناه بذبح عظيم، قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه: وفديناه بذبح عظيم. قال: بكبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة. قال أبو الطفيل: وجدوه مربوطا بسمرة في ثبير. وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن زبير عن قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثنا داود العطار عن ابن خثيم عن سعيد بن زبير عن ابن عباس أنه قال: الصخرة التي بمنى في أصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها التي ذبح على إبراهيم فداء ابنه، فهذا طاع عليه من ثبير كبش أعين أقران له ثغاء فذبح، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزونا حتى فدي به إسحاق. وروي أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير، وكان عليه عهن أحمر. عن الحسن البصري أنه كان اسم أنه قال أنه قال أنه كان اسم كبش إبراهيم جرير. وقال ابن جرير: جريج، قال عبيد بن عمير ذبح بالمقام، وقال مجاهد ذبح بمنى عند المنحر، وقال هشيم عن سيار عن عكرمة أن ابن عباس كان أفتى الذي جعل إليه نذرا أن ينحر نفسه، فأمره بمائة من الإبل، ثم قال بعد ذلك: لو كنت أفتيت بكبش لأجزأه أن يذبح كبش. فإن الله تعالى في كتابه وفديناه بذبح عظيم، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش. وقال الثوري عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: وفديناه بذبح عظيم، قال: وعل. وقال محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأرواء أهبط عليه من سبير. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن خاله مسافع. الأرواء دي سيدنا اللي ذكر الغزل ولا الأنثى؟ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة أنها قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة: إنها سألت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما فخمرهما فإنه ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان: لم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه السلام، فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف أن الذبيحة من هو ذكر من ذكر من قال هو إسحاق عليه السلام. قال حمزة الزيات على أبي ميسرة رحمه الله قال يوسف عليه السلام للملك من وجه في وجهي: ترغب أن تأكل معي وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله. نقل الثوري عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل إن يوسف عليه السلام قال للملك كذلك أيضا. وقال سفيان الثوري عن زيد بن أسلمة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال موسى: يا رب يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب بما قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن. فقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذاك يوسف ابن يوسف يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا صحيح إلى ابن مسعود، وكذا روى عكرمة عن ابن عباس أنه إسحاق، مع أبيه العباس وعلي بن أبي طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة وسعيد بن زبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتالة وأبو الهذيل وابن سابط وهو اختيار ابن جرير، وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق. وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار أنه قال هو إسحاق. وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه، فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده، ونقلوا عنه غثها وسمينها. وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود والعباسي، ومن التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن زبير وقتالة ومسروق وعكرمة ومقاتل وعطاء والزهري والسدي قال، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين، ولكن لم يصح سنده. قال ابن جرير حدثنا أبو كلب قال حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال هو إسحاق، ففي إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري مطروق وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث والحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن حمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان به مرفوعا. ثم قال قد رواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنفي عن العباس قوله وهذا أشبه وأصح ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه السلام وهو الصحيح المقطوع به. قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس إن هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال المفدى إسماعيل عليه السلام. وزعمت اليهود أنه إسحاق وكاذبت اليهود. وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال الذبيح إسماعيل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي هو إسماعيل عليه السلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار وعمر بن عبيد عن الحسن البصري لأنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل. قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر الله عز وجل إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل. وإن لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يقول الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعد لما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. وقال ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لا أراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم. فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن كعب قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز. فقال له عمر أي بني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لا تعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم ما عشر العربي على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به. فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق بكون إسحاق أبوهم والله أعلم أيهما كان. وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبي عن الذبيح من هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال إسماعيل ذكر في كتاب الزهري. وقال ابن أبي وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. قال وروي عن علي وابن عمر وابي هريرة والطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وابي جعفر محمد بن علي وابي صالح أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضا عن أبي عمر بن العلاء. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا فقال حدثني محمد بن عمار الرازي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي قال عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه قال حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيحة إسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله عد علي مما أفك الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال إن عبد المطلب ما أمر بحفر زمزم نظر لله إن سهل الله أمرها عليه ليذبحن أحد ولده. قال فخرج السم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا افد ابنك بمئة من الإبل ففداه بمئة من الإبل وإسماعيل الثاني. وهذا حديث غريب جدا وقد رواه الأموي في مغازيه قال حدثنا بعض أصحابنا قال أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الصنابحي قال حضرنا مجلس معاوية فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذكره كذا كتبته من نسخة مغلوطة. وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله عز وجل وبشره بغلام عليم وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضا. قال وأما القرنان اللذان كان معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقل من بلاد الشام. قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك، هذا ما اعتمد عليه في تفسيره، وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جدا، والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى، والله أعلم. وقالوا عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل، عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق. وقد ذكرت في صورتي وقد ذكرت في سورتي هود والحجري. وقوله نبي حال مقدرة، أي سيصير منه نبي من الصالحين. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن داود عن عكرمة أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذبيح إسماعيل. قال: وقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: بشر بنبوته. قال: وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال: كان هارون أكبر من موسى، ولكن أراد وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدث عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح، ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: بشر به حين ولد وحين نبئ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قال: بعدما كان من أمره، لما جاد لله بنفسه. وقال الله عز وجل: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقوله: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقوله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقاله عز وجل: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمده في حقه من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخص الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، هو التوراة كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. وقالها هنا: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، أي في الأقوال والأفعال. وتركنا عليهما في الآخرين، أي أبقينا لها من بعدهما ذكرا جميلا. وثناء حسنا. ثم فسر بقوله: سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال قتادة: محمد بن إسحاق يقال إلياس وإدريس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن عم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إلياس وإدريس. وكذا قال الضحاك. وقال وهب بن نبيه: إلياس بن سين ابن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران، بعثه الله عز وجل في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام، وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، فدعاهم إلى الله عز وجل ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم قد ثم ارتد واستمر على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عز وجل عليهم فحبس عنهم القدر 3 سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إنهم أصابهم المطر، فدعا الله لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله أن يقبضه إليه، وكان قد مشى على يديه إلياس ابن أخطوب عليه السلام، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا، فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه، فجاءته فرس من نار فركب، وألبسه الله النور وكسه الريشة، وكان يطور مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا، هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب والله أعلم بصح حته. إذ قال لقومه: لا تتقون، أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، لا تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وقتادة وسدي بعلا يعني ربا. قال قتادة وعكرمة هي وهي لغة أهل اليمن، وفي رواية عن قتادة هي قال هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق. وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه. وقوله أتدعون بعلا أي أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى فكذبوه فإنه لمحضرون أي للعذاب يوم الحساب إلا عباد الله المخلصين أي الموحدين منهم، وهذا استثناء منقطع من مثبت. وقوله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين أي ثناء جميل سلام على إلياس كما يقال في إسماعيل وإسماعيل كما يقال في إسماعيل إسماعيل، وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في ضب صاده يقول رب السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائيل، ويقال ميكال وميكائيل وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائيل وطور سيناء وطور سينين وهو موضع واحد وكل هذا سائغ. وقرأ آخرون سلام على إدراسين وهي قراءة عبد الله بن مسعود، وآخرون سلام على الياسين يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله إنا كذلك ناجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين قد تقدم تفسيره، وإن لوط لمن المرسلين
وهي قراءة ابن مسعود
وقال آخرون
نعم
يعني قراءة ابن مسعود إدراسين وآخرون سلام على آل ياسين
نعم
صلى الله عليه. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه أهلهم أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قوم فكذبوه فنجاه الله من بين أظهرهم وهو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها. فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. ولهذا قال وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أي أفلا تعتبرون بهم فكيف دمر الله عليهم وتعلمون أن الكافرين أمثالها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين ليس في باطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. قد تقدمت قصة يونس عليه السلام في سورة الأنبياء وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أمه، وفي رواية قيل إلى أبيه. وقوله إذ أبق إلى الفلك المشحون قال ابن عباس هو الموقر سنة المزدحم
الموقر نعم
الموقر هو الموقر أي المملوء بالأمتعة. فساهم أي قارع فكان من المدحضين أي المغلوبين، وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة. فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه يأبون عليه ذلك. وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي فقام يصلي في بطن الحوت، وكان من جملة دعائه يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. واختلف في مقدار ما لبث في بطن الحوت، فقيل 3 أيام قاله قتالة، وقيل جمعة قاله جعفر الصادق، وقيل 40 يوما قاله أبو مالك. وقال مجاهد عن الشعبي التقمه ضحا وقذفه عشية، والله أعلم يقدر ذلك. وفي شعر أمية بن أبي الصلت وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت لياليا. وقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في باطنه إلى يوم يبعثون، قيل لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. قال الضحاك بن قيس وابن العالية ووهب بن نبه وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر، وفي حديث عن ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطاء بن المسيس وعطاء بن السائبي والسدي والحسن وقتادة فلولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين، وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك، وقال بعضهم كان من المسبحين في جوف أبيه، وقيل المراد فلولا أنه كان من المسبحين هو قوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قاله سعيد بن جبير وغيره. وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثنا وسمع أنس بن مالك رضي الله عنه ولا أعلم إلا أن أنس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يونس النبي حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف بالعرش. قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة، فقال أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا رب ومن هو؟ قال عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال بلى، فأمر الحوت فطرحه بالعراء. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به. زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بني قال أبو صخر حميد بني قال أبو صخر حميد بن زياد قال فأخبرني ابن قسيط وأنه وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال شجرة الدباء. قال أبو هريرة وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال هشاش الأرض. قال فتتفشح عليه وترويه من لبنها كل عشية وبكرة
بالخاء
تفشح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال أميد بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيها. وقد تقدم حديث أبي هريرة مسندا مرفوعا في تفسير سورة الأنبياء، ولهذا قال تعالى فنبذناه أي ألقيناه بالعراء. قال ابن عباس وغيره وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء، قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن والله أعلم، وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود رضي الله عنه كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال السدي كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس. وقاله ابن عباس وابن زيد أيضا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاءون الخرساني وغير واحد قالوا كلهم اليقطين هو القرع. وقاله شيم عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين، وفي رواية عنه كل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين. وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته أنه لا يقربها الذباب وجودة أغذية ثمره وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من حواشي الصحفة. وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. ورواه ابن جرير قال حدثنا الحارث وقال حدث الحسن قال حدثنا أبو عن شهر ميل قال ابن أبي نجيح عن مجاهد أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. قلت ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود إليهم بعد خروجهم من الحوت، فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجهم من الحوت كانوا 100,000 أو يزيدون. وقوله أو يزيدون قال ابن عباس في روايات عنه بل يزيدون وكانوا 130,000 وعنه 130,000 وعنه 140,000. وقال سعد بن جبير يزيدون 70,000. وقال عكرمة مكحول وقال مكحول كانوا 100,000. نعم
قول عكرمة مكحول
وفين عكرمة
انت اللي جبت
مكحول
عشان فيها حرب
ها؟ ما مسجدناه.
يلا اقرأ.
حاضر. وقال مكحول: كانوا 100,000 وعشرة آلاف رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيرا عمن سمع بالعاليات قال حدثني أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 20,000. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن زهير بن الرجل عن أبي العاليات عن أبي بن كعب به، وقال غريبا ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير به. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك معناه إلى 100,000 أو كانوا يزيدون عندكم يقول كذلك كانوا عندكم. وهكذا سلك ابن جرير ها هنا ما سلكه عن عند قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله عز وجل: وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، أن المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد. وقوله: فآمنوا أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام جميعهم فمتعناهم إلى حين أي إلى وقت آجالهم، كقوله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ماشي. فاستفتهم على ربك البنات ولهم. نعم
ماشي.
عندهم يا سيد. فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين في جعلهم لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أي من الذكور أي يودون لأنفسهم الجيدة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي يسوؤه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنين. يقول تعالى: فكيف نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه القسم فكيف نسبوا لله تعالى إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم. ولهذا قال: فاستفتهم أي سألهم عن سبيلي أي سألهم على سبيل الإنكار عليهم ألربك البنات ولهم البنون كقوله عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أي كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم كقوله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أي يسألون عن ذلك يوم القيامة. وقوله: ألا إنهم من إفكهم أي من كذبهم لا يقولون ولد الله أي صدر منه الولد وإنهم لكاذبون. فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب: فأولا جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولدا وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من دون الله وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم. ثم قال منكرا عليهم: أصطفى البنات على البنين أي أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون البنين كقوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولهذا قال: ما لكم كيف تحكمون أي ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أي حجة على ما تقولونه فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين أي هاتوا برهانا على ذلك يكون مستندا إلى كتاب منزل من السماء عن الله لأنه اتخذ ما تقولونه فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية. وقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال مجاهد: قال المشركون الملائكة بنات الله. فسأل أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات صروات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد. ولهذا قال تعالى: ولقد علمت الجنة أي الذين نسبوا إليهم ذلك إنهم لمحضرون أي إن الذين قالوا ذلك محضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس وأخوان حكاه ابن جرير. وقوله: سبحان الله عما يصفون أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصف به الظالمون الملحدون علوا كبيرا. وقوله: إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير في قوله عما يصفون عائدا إلى جميع الناس ثم استثنى منهم المخلصين هم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل. وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله عز وجل فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وفي هذا الذي قاله نظر فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمشركين: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي ما ينقاد لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة، من هو أضل منكم ممن ذرية في النار، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة، كما قال الله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. ثم قال تعالى منزها للملائكة مما نسبوا إليهم نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: وما منا إلا له مقام معلوم، أي له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. قال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعيد عن أبيه: وكان ممن بايع يوم الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ: وإنا لنحن الصاف ألا نحن المسبحون. نعم موضع،
نعم
أحسن الله عليكم، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال الضحاك في تفسيره: وما منا إلا له مقام معلوم. قال: كان مسروق يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم. فذلك قوله: وما منا إلا له مقام معلوم. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن في السماوات إلى سماء من في السماوات إلى سماء أن لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جب إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قال عبد الله: وما منا إلا له مقام معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال قتادة: كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت: وما منا إلا الرجال والنساء جميعا
لولو
كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت: وما منا إلا له مقام معلوم، فتقدم الرجال وتأخر النساء، وإنا لنحن الصافون أي وتأخر النساء فتقدم الرجال وتأخر النساء وإنا لنحن الصافون أي نقف صفوفا في الطاعة، كما تقدم عند قوله: والصافات صفا. قال ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت: وإنا لنحن الصافون كانوا لا ي... نعم
لا يص... لا يصفون
كانوا لا
يصفون يصفون, يصفون.
قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت: وإنا لنحن الصافون فصفوا.
نعم.
وقال أبو نضرة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه، ثم قال: أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله بكم هذه الملائكة، ثم يقول: وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. الحديث: وإنا نحن المسبحون أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص، نحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه. وقال ابن عباس ومجاهد: وما منا إلا له مقام معلوم الملائكة، وإنا لنحن الصافون الملائكة، وإنا لنحن المسبحون الملائكة يسبحون الله عز وجل. وقال قتادة: وإنا لنحن المسبحون يعني المصلون، يثبتون بمكانهم من العبادات، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك ناجزيه جهنم كذلك ناجزي الظالمين. وقوله: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، أي قد كانوا يتمنون قبل أن يأتيهم: يا محمد قبل أن يأتيهم: يا محمد لو كان عندهم ما يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى، ويأتيهم بكتاب الله كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال: تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولهذا قالها هنا: فكفروا به فسوف يعلمون. وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم سبحانه وتعالى وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين أبصر فسوف يبصرون. يقول تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أي في الدنيا والآخرة، كما تقدم بيان نصراتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم، وكيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، أي تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: فتولى عنهم حتى حين، أي اصبر على أذاهم لك، تنتظر إلى وقت مؤجل، فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر. ولهذا قال بعضهم: غيا ذلك إلى يوم بدر، غي ذلك إلى يوم بدر، وما بعدها أيضا في معناها. وقوله: وأبصرهم فسوف يبصرون، أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال على مخالفاتك وتكذيبك. ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: فسوف يبصرون. ثم قال عز وجل: أفبعذابنا يستعجلون، أي هم إنما يستعجلون بالعذاب لتكذيبهم وكفرهم، فإن الله يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة. ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. قال الله تعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس تلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم. قال السدي: فإذا نزل بساحتهم، يعني بدارهم، فساء الصباح المنذرين، أي فبئس ما يصبحون، أي بئس الصباح وصباحهم. ولهذا ثبت في الصحيح عن علية عبد العزيز بن عن أنس سيدنا. رضي الله عنه أنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا بصؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ورواه البخاري من حديث مالك عن حميد عن أنس. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه قال: لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولوا مدبرين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لم يخرجوه من هذا الوجه، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقوله: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون تعالى، وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي ذي العزة التي لا ترام، عما يصفون أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين، وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوهم في ربهم وصحاته وحقيقته. والحمد لله رب العالمين، أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، قرن بينهم هذا الموضوع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال سعد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم عليه فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك. وقال أسنده ابن أبي حاتم رحمه الله، فقال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم عليه فسلموا على المرسلين. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا روح قال حدثنا أبو هارون عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم يسلم. إسناده ضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا شبابة عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقتل بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسي حين يريد من سره أن يقتل بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وروي من وجه آخر متصل موقف على علي رضي الله عنه قال أبو محمد البغوي في تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني ابن فنجويا قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إبراهيم بن سهلويا قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن ثابت بن ابي صفيه عن الاسبغ بن نبات عن علي رضي الله عنه قال: من احب ان يقتل بالمكيال الاوفى من الاجر يوم القيامه فليكن اخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين. روى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن انس عن عبد الله بن زيد بن ارقام عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال دبر كل صلاه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 3 مرات فقد اكتال بالجاري بالاوفى من الاجر. لقد وردت احاديث في كفاره المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لقد افردت لها جزءا على حده فلتكتب ها هنا ان شاء الله تعالى اخر تفسير سوره الصافات.
حسبك بارك الله فيك. إن شاء الله المسند السميع.